بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا ولا نزال نتحدث عن حق المساواة، المساواة في الشريعة والقانون، والمساواة في الشؤون الاقتصادية، والمساواة في قضايا السياسة. بدأنا نتكلم عن المساواة بين الناس في الشريعة والقانون، ولعلكم تذكرون أننا أوضحنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفاوت بين الناس أمام شريعته بأي من الامتيازات وبأي من المبررات الطبقية أو العرقية أو اللونية أو اللغوية. فأحكام الشريعة الإسلامية تسري على الناس جميعا على مستوى واحد، وقد أوضحنا ذلك ووضعنا أنفسنا أمام نماذج تجسد هذه الحقيقة، وأمام أمثلة وبراهين. وقبل أن نترك الحديث عن المساواة في التشريع إلى المساواة في الشؤون الاقتصادية، نزيد الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات تأكيدا لما نقول، فنلفت النظر إلى نظام أول دولة قامت في ظل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لعلكم تعلمون أن هذه الدولة كان يقوم نظامها طبق الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه على أصحابه، ذلك الدستور الذي كان يسمى آنذاك وثيقة، الذي يتألف مما يقارب 80 بندا. إذا راجعنا هذه البنود كلها رأينا مبدأ المساواة في ظل هذه الدولة أمرا مطبقا وأمرا محققا، وليس عبارة عن حبر على ورق فقط. ويتجلى هذا المعنى بأبرز مظاهره عندما تذكرون أن المدينة المنورة كانت خليطا من المسلمين، أي من العرب الذين دخلوا الإسلام، ومن اليهود. كانت ثمة 3 قبائل من اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. لم يضق اليهود ذرعا بالنظام الإسلامي آنذاك، بل رأوا أنهم يقفون مع بقية أهل المدينة أي سائر المسلمين على قدم المساواة فيما يتعلق بالتشريع وفي القانون. وإذا رجعتم إلى بنود هذه الوثيقة تجدون هذه الحقيقة، التأكيد على أن لليهود دينهم وأن للمسلمين دينه، وما وراء ذلك من شرعة المساواة منصوص عليه في هذه الوثيقة. نفقة اليهود إلى جانب نفقة المسلمين إلى جانب المسؤوليات التي تقع على كاهل الجميع على قدم المساواة تماما. ما يتعلق بحماية المدينة من الأعداء وما يتعلق بنظام السلم في داخل المدينة، كل ذلك جار على قدم المساواة تماما. وكما قلت لكم، من درس هذه الوثيقة، كانت تسمى آنذاك وثيقة، وهي الدستور، وقد صيغ هذا الدستور كأدق ما يصاغ دستور في هذا العصر، تجدون حقيقة هذه المساواة المكتوبة في هذه الوثيقة، وتجدون تطبيقها خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذه القبائل 3 ضاقت ذرعا بشرعة المساواة، وأبت إلا أن تبرز طبيعتها من الخيانة والغدر، لاستمر التعايش بين المسلمين وبينهم إلى ما شاء الله. ولكن سرعان ما بدأت الخيانة تبرز نفسها، بدأ يهود بني قينقاع، ثم تبعهم يهود بني النضير، ثم تبعهم بعد ذلك يهود بني قريظة، والحديث في ذلك يطول وهو حديث ذو شجون. المهم أن الذي يدرس حياة المسلمين في المدينة المنورة في ظل أول دولة إسلامية، ويلاحظ كيفية تعايش المسلمين مع غير المسلمين بقطع النظر عن الأديان المختلفة، يجد مصداق ما أقول من شرعة المساواة فيما يتعلق بالشريعة والقانون، يجدها مطبقة لا مكتوبة فقط، كأدق ما يكون التطبيق. إذن هذا القدر الذي ذكرناه فيما أعتقد كاف فيما يتعلق ببيان حق المساواة الذي يرسيه كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشريعة وفيما يتعلق بالقانون. وأذكركم بالآيات التي وقفنا عندها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغضكم لأقوام بسبب أمور بسبب خلافات على أن لا تعدلوا في التشريع، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أذكركم بالآيات العشر التي نزلت في سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى، وهي تبدأ بقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وكلمة الخائنين إشارة إلى بعض المسلمين من ضعاف الإسلام الذين أرادوا أن يخونوا. أجل، أي إياك أن تجعل من الانتساب إلى الدين حجابا يحجبك ويقصيك عن العدالة في التشريع. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ينتصر القرآن في هذه الآيات لأناس غير مسلمين، أجل، ويقبض على بعض المسلمين الشكليين بالجرم المشهود، ويوضح للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن الدين ما ينبغي أن يكون مانعا من الوقوف على ميزان العدل، الميزان العدل بقطع النظر عن كل شيء. عشر آيات وهكذا. إذن فالمساواة فيما يتعلق بالتشريع والقانون أول حق من حقوق المساواة، مصدر هذه المساواة الإنسانية. ولما كانت الإنسانية واحدة عند الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وأعراقهم ولغاتهم وأديانهم، إذن ينبغي للمساواة أن تخترق هذه الفوارق وأن تسري على الناس جميعا على حد سواء. ما أظن أيها الإخوة أنكم واجدون في شرائع الأرض قاطبة قديما وحديثا شريعة راعت هذه المساواة بهذه الدقة. ننتقل الآن إذا سمحتم إلى المساواة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. والحقيقة أن الجانب الاقتصادي فرع من الجانب الشرعي، ذلك لأن الأحكام الاقتصادية في الإسلام هي جزء لا يتجزأ من أحكام الشريعة الإسلامية. ولكن مع ذلك آثرنا أن نتحدث حديثا مستقلا عن المساواة التي يفرضها الإسلام في الجانب الاقتصادي لسبب مهم جدا، وهو أن الجانب الاقتصادي أصبح الآن جانبا مستقلا بنفسه، وكأنه أصبح شيئا مستقلا عن الجانب التشريعي العام. بناء على هذا فيستحسن إذن أن نقف وأن نتبين موقف كتاب الله سبحانه وتعالى من المساواة فيما يتعلق بهذا الجانب، الجانب الاقتصادي، وإن كان هو في حد ذاته فرع عن المساواة في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية فيها عبادات وفيها معاملات اقتصادية وفيها حدود أي عقوبات زاجرة وغير حدية وتعزيرية على الجرائم، وفيها أحكام دولية، ولكن للسبب الذي ذكرته لكم ينبغي أن نقف وقفة خاصة ومتميزة عند المساواة التي يرسمها الإسلام بين الناس فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. هنا أيها الإخوة ألفت نظركم إلى شيء، العدالة فيما يتعلق بالمساواة في التشريع تابعة للمساواة كما رأينا، فالعدالة لا توجد إلا حيث توجد المساواة بين الناس جميعا في القانون الذي ينبغي أن يطبق عليه. ولذا فقد رأينا أن العدالة هناك تابعة للمساواة، كلما وجدت المساواة بين الناس جميعا بشكلها الحرفي في القانون الذي ينبغي أن يسري عليهم، في التشريع الذي ينبغي أن يطبق عليهم، تكون المساواة أدق. في حين أننا هنا في الجانب الاقتصادي سنجد أن المساواة في الجانب الاقتصادي هي التابعة للعدالة، وليست العدالة هي التابعة للمساواة في الجانب الاقتصادي. أرجو أن تتبينوا هذا جيدا، أي أن المساواة في الاقتصاد لكي تكون طريقا إلى العدالة ينبغي أن تكون العدالة هي الحاكمة على النظام الاقتصادي، لا المساواة الحرفية هي الحاكمة. لماذا؟ ما الفرق؟ السبب أيها الإخوة هو ما تعرفوا من أن الازدهار الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات، سواء كان النظام فيه نظاما فرديا حرا أو نظاما اشتراكيا، الازدهار الاقتصادي في كل الأحوال ثمرة لجهود أفراده وثمرة لأنشطة أفراده. فبمقدار ما ينشط الناس في مجتمع ما وبمقدار ما يبذلون من جهود سليمة صحيحة في سبيل ازدهار المقومات الاقتصادية يزدهر الاقتصاد، سواء كنا نتحدث عن المجتمعات التي تقوم على النظام الفردي الحر أو كنا نتحدث عن المجتمعات التي تقوم على النظام الاشتراكي. حسنا، ولما كان الناس مختلفين في أنشطتهم وفي جهودهم وفي قدراتهم الفكرية والعضلية على الحركة في ساحة الاقتصاد وفي ميادينه، فقد كان لابد لفئات الناس أن تتفاوت في النتائج التي تأتي بها. هنالك أناس أوتوا نشاطا وقدرة على الحركة، وهنالك أناس يميلون إلى الكسل ويميلون إلى الدعة. الفئة الأولى يتأتى منها الكثير من أسباب الازدهار الاقتصادي، الفئة الثانية لا يتأتى منها ربما إلا القليل. فلو ذهبت تساوي بين الناس جميعا على الرغم من تفاوت أنشطتهم وتفاوت جهودهم وتفاوت خبراتهم ورغباتهم في الحركة، لو ذهبت تساوي بينهم جميعا في الدخل فذلك هو الظلم ذاته، وذلك هو العمل الذي لا يتفق مع المساواة أبدا. شيء طبيعي أن يرفض المجتمع مثل هذا النظام. عندما أجد أن في هذا المجتمع أناسا يميلون إلى الدعة إلى الخمول إلى الكسل، لا ينهضون بمهامهم الاقتصادية التي ينبغي أن ينهضوا بها. وأنظر فأجد آخرين قد بذلوا حياتهم كلها نشاطا وجهدا في سبيل العمل الاقتصادي وفي سبيل ازدهار الاقتصاد في المجتمع. لابد أن تكون ثمرة هذه الجهود مختلفة بين هؤلاء النشيطين وأولئك الكسالى الذين لا يتأتى منهم شيء. لذلك نقول المساواة الاقتصادية ينبغي أن تكون تابعا للعدالة، في حين أن العدالة ينبغي أن تكون تابعا للمساواة فيما يتعلق بالمساواة في الشريعة الإسلامية. المساواة في القانون عبارة عن تطبيق أوتوماتيكي آلي للمساواة بين الناس جميعا في القانون، دون نظر إلى فئات الناس، هؤلاء نشيطون وهؤلاء غير نشيطون. لذلك نقول فيما يتعلق بالمساواة في التشريع، العدالة تابعة للمساواة في التشريع، حيثما وجدت المساواة الدقيقة في التشريع توجد العدالة، في حين أن الأمر بما يتعلق باقتصاد العكس، حيثما وجدت العدالة الاقتصادية تتحقق المساواة. وليس كلما تحققت المساواة الحرفية فيما يتعلق بالخير الاقتصادي تتحقق العدالة، ونظرا إلى أن العدالة هي المطلوب، وأن العدالة هي المحور، وأنها هي الأساس، ينبغي أن تدور المساواة على محور العدالة، لا أن تدور العدالة على محور المساواة. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا أيها الإخوة. حسنا، الآن عرفنا هذا الفارق، نأتي إلى ما يتعلق بالتطبيق. هذا هو المنطلق، من هذا المنطلق تقرر الشريعة الإسلامية بدءا مما يقرره كتاب الله وتفصله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأموال التي متع الله سبحانه وتعالى بها الناس تنقسم إلى قسمين: أموال لم تدخلها يد الصنع، لها قيمتها في المجتمع ولها قوتها التي بها يستفيد الناس دون أن تدخلها يد الصنعة بشكل من الأشكال، هذا نوع من المال. نوع ثاني من الأموال لم تسمى أموالا إلا بعد أن دخلتها يد الصنعة بواسطة أفكار الناس وإبداعاتهم وأنشطتهم واستخراجهم وأعمالهم المختلفة. هذا هو التقسيم الأول في شريعة الله سبحانه وتعالى للمال. فأما النوع الأول، الأموال التي لم تدخلها يد الصنعة، مثل تلك المعادن التي تظهر على ظاهر الأرض أو التي تكون مخبوءة في باطنها، مثل الطاقة، البترول وما شاكله، الذي يتفجر في ظاهر الأرض أو الذي يكون ساريا في مخازن الأرض وداخل عروق، مثل الكلى، مثل الأحراش، مثل هذه الأشياء، أي كل هذه كلها أيها السادة والسيدات أموال. أموال هل دخلتها يد الصنعة؟ لا. هذه الغابات، هذه الأحراش، أموال لها قيم باهظة جدا جدا دون أن تتدخل يد الصنعة إلى إيجاده. هذه الطاقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ذخرا في باطن الأرض وأحيانا تنبع في ظاهر الأرض، أموال ولم تدخلها يد الصنعة، وإن كانت هذه الأموال تحتاج إلى تحضير لكن لا تحتاج إلى تصنيع، تحضير غير تصنيع. المعادن كذلك كلها أموال أودعها الله سبحانه وتعالى بين أيدينا أو تحت أرجلنا وجعل أرضنا مخزنا لها، هذه الأموال لم تدخلها يد الصنعة. ماذا يقول الشارع سبحانه وتعالى في هذه الأموال؟ يقول: هذه أموال ينبغي أن تكون شريكة بين الناس جميعا، ذلك لأن أي فئة ليست أحق من الفئة الأخرى بوضع يدها على هذا المال وأشكاله. هذا المال لم أجده أنا، ولم أبدعه أنا، ولم أعرق في سبيل تصنيعه، وإنما وضعه الله عز وجل فوق هذه الأرض التي يعيش عليها بنو البشر جميعا. إذن ملكية هذا النوع من المال ملكية عامة ينبغي أن يستفيد الجميع منها. لاحظوا هذه المساواة، لكن لا تنسوا المساواة هنا تابعة
للعدالة،
تابعة للعدالة. فلو أن إنسانا اشترى قطعة أرض، نعم، وكانت هذه الأرض مليئة بالأحراش التي أنبتها الله سبحانه وتعالى، لم يتعب أحد في زرع أشتالها إطلاقا. يملك الأرض التي اشتراها ولا يملك هذه الأشجار التي فوق، لأن ملكيتها عامة. كذلك الكلب، كذلك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح، كذلك ينابيع المياه، كذلك النفط، البترول، كل ذلك. وإذا تساءلنا طيب كيف السبيل إلى أن يتوازع الناس جميعا هذه الأموال؟ السبيل إلى ذلك أن ينوب مناب الناس جميعا فوق هذه الأرض التي ظهر فيها هذا الذخر، أن ينوب مناب الناس جميعا من يمثله. من الذي يمثل هؤلاء الناس جميعا؟ دولة، المسؤولون. أجل، الخليفة عندما كانت هنالك خلافة، رئيس الدولة في المجتمعات التي فيها رئيس دولة، الملك عند في المجتمعات التي فيها، يعني حسب المصطلحات، هذه مصطلحات. هؤلاء لا يملكون هذه الثروات أبدا، لأنهم فئة من الناس، لكنهم يمثلون الناس في المحافظة على هذه الأموال لهم، يضعون أيديهم عليها ليربوا هذه الأموال وليستثمروها وليستفيدوا منها وليعودوا بالفائدة منها على الناس جميعا. هنا لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، موضوع المساواة يتفق هنا مع العدالة. لما كانت هذه الأموال موجودة بحد ذاتها دون تصنيع ودون أن يسابق زيد من الناس عمرا من الناس إلى إيجاد هذا المال وإعطائه صفة المالية، لما كان الناس جميعا سواء في ذلك، ما أحد أوجد هذا المال، فعلى الدولة أن تعود بعائدات هذه الأموال إليهم جميعا دون أي فرق، لأن المساواة والعدالة هنا يتعانقان ويتفقان ولا إشكال، وهذا ما نقرأه في كتب الشريعة الإسلامية. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل في هذا كما قال الشراح، وإنما نبهنا إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه الأمور الثلاثة. أموال لم تدخلها يد الصنعة، ومن ثم فإن كل مال لم تدخله يد الصنعة ينبغي أن تتحقق المساواة فيه أوتوماتيكيا حرفيا، ولكن عن طريق الدولة، ذلك لأن الدولة هي التي تقوم بواجب الحماية والرعاية ولا أقول التصنيع، المال صانع مصنع منتهي، لكن التحضير، التنقية إلى آخر ما هنالك، ومن ثم تعود بهذه الأموال إلى الناس جميعا. وهنا أيها السادة دعوني أقف معكم عند حاشية لهذا الكلام. عندما كانت الدولة الإسلامية واحدة، والوحدة الإسلامية هي المهيمنة طبعا، وكانت القوة قوة المسلمين، وكانت الكلمة النافذة للدولة الإسلامية، وكانت الدولة الإسلامية تتلألأ فيها الحقوق الإنسانية كما لم تتلألأ هذه الحقوق في عهد من العهود. في ذلك الوقت عندما تكتشف الدولة ذخرا في باطن الأرض أو مالا نبع في ظاهر الأرض، فمن الذي كان يستفيد من هذا المال كله؟ كل المسلمين، لأنها دولة واحدة. فلم تكن هذه الأموال خاصة ببقعة دون بقعة، لم تكن خاصة بمدينة دون مدينة بشكل من الأشكال أبدا. ذلك لأن المسلمون كلهم أسرة واحدة، والمجتمع الإسلامي كانت تضمه دولة واحدة. وعندما ظهرت هذه الأموال فإن هذه الأموال لابد أن تكون عائداتها للناس جميعا، ولذلك لم يكن أنا ذلك أي إشكال، ولم يتسبب عن ذلك أي خصومة بين الجار والجار، لأن الأمة كانت واحدة، ولأن الوحدة كانت تمتص هذه الخلافات. لكن فيما بعد عندما تفرق الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية إلى دويلات متناحرة متجاورة متخاصمة، بدأ الخصام بين الجار والجار على هذه الأموال التي جعل الله سبحانه وتعالى ملكيتها للناس جميعا. إذن هذا هو النوع الأول من المال، هو مال لم تدخله يد الصنعة. المساواة ينبغي أن تكون مطبقة فيه بشكل أوتوماتيكي، والعدالة والمساواة يقفان على مستوى واحد في هذه الحالة. يبدو أن الوقت قد أدركنا، ولسوف نتابع إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقة الآتية، والسلام عليكم.